السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرسالة. يعد الاستشراق عنوانا مؤثرا في تاريخ العالم الإسلامي، في هذه الليلة نناقش هذا الموضوع مع أحد المتخصصين في الاستشراق والمستشرقين. معنا في هذه الليلة دكتور خالد بن عبد الله القاسم، الأستاذ المشارك بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود. باسمكم جميعا أرحب بضيف الكريم، أهلا بكم شيخ خالد.
حياكم الله، وأنا أرحب أيضا بكم وبالمشاهدين الكرام.
شيخ خالد، أنا أعلم أن هذا الموضوع موضوع حقيقة يعني واسع، ونحتاج أن نلم هذا الشتات في حلقة واحدة فيما يقارب الساعة، وإن كان كل جزئية من هذه الجزئيات تستحق فعلا هو مشروع ضخم في فهم الاستشراق والعقلية الاستشراقية. دعني أبدأ معك شيخ خالد يعني عن بعض المفاهيم الأساسية حول الاستشراق وما يتعلق بالاستشراق. ماذا نعني بالاستشراق؟
طبعا الاستشراق هي ظاهرة وحركة ثقافية، هو عبارة عن دراسة الغربيين لعلوم الشرق عموما وخاصة الإسلام لأهداف شتى، أهمها تشويه الإسلام.
ستاتين الأهداف، لكن يعني هو لابد أن يكون شخص غربي يدرس علوم الشرق.
بالضبط.
هذا قيد.
نعم.
لماذا قلت خاصة الإسلام؟ يعني علوم يعني في العالم مثلا المشرق يكون في أو في الشرق عموما، الشرق يختلف عن المشرق. الشرق مثلا نجد أنه يعني في مسلمين، هناك بوذيين، هناك أيضا نصارى، هناك لماذا الإسلام خاص؟
يعني أغلب جهود المستشرقين منصبة على تاريخ المسلمين، على الإسلام ومصادر الإسلام وتاريخ المسلمين. هذا يشكل يعني نسبة عظمى، أكثر من 80% أو 90% كان جهودهم منصبة على علوم الإسلام والمسلمين. ويعني والقليل من المستشرقين، هناك دراسات لحضارات الشرق واليابان والصين، ولكن كان الأكبر منصب على.
إذن هذا توضيح مهم، هناك دراسات يعني للعالم الإسلامي والمسلمين خاصة، وهناك دراسات لغيرهم، لكن يعني أغلب هذه الدراسات تركز جهدها على المسلمين.
بالضبط.
جميل. هناك مصطلحات يعني قريبة من الاستشراق، والمشاهد أحيانا يريد أن يعني يفكك هذا الترابط وهذا التداخل في المصطلحات.
نعم.
عندنا مصطلح الاستشراق، مصطلح آخر الاستعمار.
نعم.
ما المقصود بالاستعمار وما صلة الاستعمار بالاستشراق؟
طبعا الاستشراق هي حركة علمية، دراسة وثقافة ومعرفة، وأما الاستعمار فهي احتلال بلد، احتلال بلد ومصادرة خيراته والسيطرة عليه. والعالم الإسلامي يعني كثير من صار تحت ظل في القرن الماضي تحت ظل الاستعمار والهيمنة والاحتلال، أما الاستشراق لا، حركة ثقافية.
يعني هل ممكن نقول يعني الاستشراق حركة يعني معتنية بالعقل بالفكر، والاستعمار يعني احتلال عسكري؟ هذا المقصود.
نعم.
به
وهناك صلة، يعني فيه أحيانا تكون أهداف الاستعمار مقاربة لأهداف الاستشراق، فيكون نوع من التعاون كما يعني سنبينه في مشيئة الله.
نعم. كيف يكون التعاون بين الاستشراق مع أن هذه حركة فكرية وتلك حركة يعني عملية إن صحت التسمية؟
يعني سأضرب لك مثل بمستشرق هولندي. في هذا المستشرق أخذ رسالة الدكتوراه من ليدن عام 1880، يعني قبل 140 سنة أو أكثر، عن مكة، سماها احتفالات مكة، ويقصد باحتفالات مكة الشعائر التعبدية في مكة وما يتعلق بمكة والحج. وهذا المستشرق الهولندي اللي درس أكاديميا جاء إلى مكة المكرمة عام 1884، دخل جدة وظل فيها 6 أشهر وهاب من دخول مكة، ثم سمى نفسه عبد الغفار وأدعى الإسلام ودخل مكة عام 1885 وظل فيها 6 أشهر. أنا زرت كثير من الناس في مكة وحاولت أني أعرف عن هذا المستشرق، وأفادوني بعضهم يذكر عن أباه وجده أنهم شافوا هذا المستشرق. طبعا هو استأجر شقة في سوق الليل وظل فيها 6 أشهر، وواحد من كتبه طبعها نادي مكة الأدبي، له كتاب عن من أفضل الكتب في وصف مكة.
جميل.
هذا المستشرق ظل 6 أشهر في مكة وترك بلده، ومكة كانت في يعني في نوع من تضحية أن يأتي إلى بلاد العرب، وظل في الأردن أيضا قبلها يتعلم اللهجة البدوية، ودرس في ليدن العربية، ووصل إلى هو أستاذ اللغات السامية أيضا، كان يعرف اللغة الفارسية ولغات أخرى، جاء يعرف اللغة في الجاوية، تزوج امرأة جاوية، هو جاء إلى مكة وظل 6 أشهر ووصف مكة وصفه أول واحد. طبعا هو له صور لمكة، التقطها صور فوتوغرافية عام 1885، وصورة موجودة اليوم وتباع في المتاحف.
جميل.
طبعا ما سبق في تصوير مكة إلا اللواء صادق اللي كان مع المحمل الفرنسي محمل مصري عام 1861. هذا المستشرق طبعا جاء إلى مكة وفي رحلة استمرت تقريبا 6 أشهر ووصف مكة وألف كتاب عن جغرافية مكة وكتاب آخر عن الحج إلى مكة وكتاب ثالث عن أمثال أهل مكة. لماذا هذا المستشرق جاء إلى مكة؟ أنت تسأل لماذا؟
نعم لماذا؟ يعني هو قد يقول قائل، أنت لما تقول لماذا قد يقول قائل والله هذا الرجل يريد أن يظهر بعض شعائر المسلمين بنظرة واقعية وهو يراها. هل هذا التعليل صحيح؟
نعم هذا المستشرق، طبعا مكة كانت منطقة محظورة، فهذا المستشرق نقل يعني في أكبر موسوعة استشراقية دائرة المعارف الإسلامية. هذا المستشرق كتب كل المواد المتعلقة بمكة، كتب عن الصفا وعن زمزم وعن المروة وعن عرفة وعن الحج وعن إسماعيل وعن إبراهيم، فنقل له معلومات ضخمة حصلها. هذا المستشرق جاء إلى مكة بتكليف من وزارة الاستعمار أو الخارجية أو وزارة المستعمرات الهولندية.
عجيب، يعني هل هذا معروف عن هذا الشيء أم هو تحليل؟
لا لا لا، هذا هو جاء بتكليف وقدم تقرير كامل، لأن وزارة الاستعمارات في هولندا كانت هولندا مستعمرة ما يسمى جزر الهند الشرقية اللي ماليزيا وأندونيسيا، وكانت مستعمرات، والحاكم الهولندي في تلك الجزر شكى من شكوى يقول إن المسلمين بعد الحج يأتون وفيهم ثورة ضد الاستعمار. فوش اللي يحصل في مكة؟ طبعا هم ما يستطيعون منع الحج أنهم يحجون الناس، فقالوا حنشوف وش المؤثر في مكة حتى نحاول إذا كان فيه عالم معين حاول نتدخل، إذا كان هناك طريقة معينة نحاول نفعلها. طبعا العلم أقل تكلفة من الحروب العسكرية. فذهب هورجنية إلى مكة وحضر كل الدروس اللي تلقى باللغة الجاوية، وشاف الحجاج الهولنديين في أندونيسيا وجاوة وماليزيا أين يذهبون، وحصر الأوقاف اللي هناك، وبدأ يعني يصاحبهم في رحلاتهم ويعرف اللغة الجاوية، وخرج بتقرير يقول ليس هناك في مكة أحد يحرض الحجاج على الثورة. جميل. وليس هناك أحد مهتم بهالقضية، لكن الحاصل أن المسلمين إذا اجتمعوا في مكة وحصل اجتماع ورجوع إلى الإسلام وعزة بالإسلام، فإنهم إذا رجعوا إلى بلادهم فيكون عندهم رغبة في الاستقلال.
ألا يكون هذا منصفا؟
نعم، هو التقرير حتى يؤدي دوره لابد يكون منصف. جميل. يعني التقرير حتى لابد يكون صادق في تقريره حتى المعتمدون على هذا التقرير. وسنوك روجنية أصلا طبعا له كلام عجيب، طبعا الوثائق هذه لما ذهبت أكثر من 50 سنة ونشرت، يقول أن هذا المعبد، طبعا يقصد الحرم المكي، هو في الحقيقة أعظم معبد في العالم ولا يوازيه أي معبد، وأنا لما دخلت أصابتني قشعريرة وهيبة. ويقول يعني ينصح المستشرقين، يقول إذا أحد جاء مكة بس لا يفوته النظر إلى الهنود والمغاربة، طبعا بلدانهم بعيدة، وهم يأتون إلى مكة يبكون إذا رأوا الحرم، وإذا تركوا الحرم فإنهم يعودون القهقرة، يعني هم ما ودهم يرجعون على كذا، يعودوا القهقرة حتى يعني
صورة خيالية رائعة.
نعم، حتى ما هم يعني يتركون مكة وهم مرغمين على تركها.
الله أكبر. نعم جميل. أيضا هناك مصطلح آخر ألا هو يعني هذا نريد أن نأخذه سريعا، لأن غالبا يكون مقترنا بالمصطلح الاستشراق. الاستشراق والمنصرون، ما هي الصلة وما هو الفرق بينهم؟
طبعا التنصير حركة دينية بحتة ولها علاقة بالاستشراق والاستعمار، وهي حركة يعني هدفها إدخال الناس في النصرانية.
جميل جدا.
والاستشراق طبعا هدفه دراسة علوم الشرق. أحيانا يكون هناك نوع من الأهداف المشتركة بين المنصرين والمستشرقين. وأول يعني الهدف إن أول مستشرق ومنصر
يعني من هو؟
وهو ريموند لول. نعم. ريموند لول طبعا هو في عام هو في القرن 14 الميلادي، هو أول مستشرق، حتى يعني ذكره زويمر أشهر المستشرقين المعاصرين، يقول زويمر أن كل المستشرقين والمنصرين مدينون لريموند لول، فهو أول مستشرق وأنشأ معهد للرهبان، يعني أنشأ معهد للمنصرين لكي يمارسون كيف يتعرفون على الشرق. المنصر الذي المستشرق هو أقدر على التأثير.
جميل.
فهو يعرف القرآن والسنة ويعرف تاريخ الإسلام ويعرف شخصيات الإسلام ويشكك في الإسلام، يستطيع أن يدعو الناس إلى
هل كل مستشرق لابد أن يكون منصر أم لا؟
طبعا لا، هناك مستشرقين منصفين.
نعم.
وبعضهم أسلم.
نعم.
وهناك مستشرقين غير لا دينيين يعني أصلا ليس به لا يعترف بالله أصلا. وهناك مستشرقين منصرين وهناك مستشرقين نصارى فيهم مسحة نصرانية ولكنهم غير متحمسين للتنصير.
هل ممكن نقول هل يعني سؤال آخر يعني من باب التوضيح، هل كل منصر يعتبر مستشرق؟
طبعا لا، هناك منصرين لا يمارسون التنصير في الشرق.
جميل.
فما عندهم اهتمام بالشرق، وهناك منصرين يمارسون في الشرق ولكنهم يعني ليس عندهم علم بالشرق.
جميل. أحسب أن المعلومات الآن هي شبه واضحة الآن. لو دخلنا في مسألة يعني رحلة تاريخية يعني في موضوع
في نعم في كلمة استغراب. جيد. مقابلة للاستشراق.
ممتاز.
إيه نعم.
جيد. إيضاحها جيدة.
إيه لأن الاستغراب هي دراسة نحن إذا درسنا الغرب وعلومه سمي استغراب.
جميل.
وهذا يعني ألفت النظر من خلال البرنامج أنه مهم جدا أن المسلمين يدرسون الحضارة الغربية طبعا، وهدف الدراسة هذه طبعا الغربيين سبقونا في علوم كثيرة في الإدارة في الاقتصاد في أمور كثيرة يجب أن نستفيد منها.
نعم.
وأيضا ندرس هذه الحضارة الغربية لبيان الثغرات التي بها، ونحن الآن في مقبلين على عصر حوار.
جميل.
والحوار لا يكون لا بالسباب ولا بالشتائم ولا إنما يكون بالعلوم. فنحن أيضا إذا درسنا علومهم ودرسنا منطقهم وفلسفاتهم ودرسنا كذا كنا قادرين على أول شيء الاستفادة من ما يمكن استفادة منه، وأيضا على بيان الأخطاء اللي هم موجودين فيها.
جميل.
وعلى الرد إذا انتقدوا ديننا أو ثقافتنا أو فلسفتنا فيكون
جميل. جميل جدا، وهي حقيقة مهمة أن المسلمين عندما يريدون التأثير على الغرب لابد أن يعرفوا كيف يفكر ذلك الغرب حتى يؤثرون عليه. لو أخذنا يعني رحلة تاريخية في مسألة الاستشراق بداياته كيف نشأ إلى أين وصل الاستشراق، هل هو موجود حاليا أم لا؟
طبعا هناك مدارس كثيرة في متى بدأ الاستشراق، فبعضهم يقول الاستشراق أصلا بدأ قبل الإسلام.
عجيب.
يعني يجيبون أمثلة على رحالة غربيين ذهبوا إلى الشرق إلى آخره، وبعضهم يقول لا البداية الفعلية بدأ بالعصر النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام لما ظهر كدين وبشر فيه في التوراة والإنجيل كان حركة ملفتة. يعني حتى هرقل الملك الروم كان سأل صفاطر أكبر مستشاريه عن الإسلام، وسأله ملك غسان عن الإسلام وبدأ يسأل عن الإسلام. هذه حركة استشراقية.
نعم.
لما يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه حركة استشراقية. ولما جاءه رسول النبي رسول صلى الله عليه وسلم ودخل عليه نادى أبو سفيان، وحتى أبو سفيان خاف يعني ملك الروم يدعونا، وكانوا في فدخلوا على ملك الروم.
نعم.
وصفهم صفا وسألهم قال سأسألكم عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. هذا الآن حركة استشراقية، دراسة الشرق.
نعم.
ودراسة أسلوب ما يتعلق بالشرق والرسالة المحمدية.
نعم.
وأخذ يسألهم طبعا هذا الحديث في صحيح البخاري واللي رواه أبو سفيان وكان مشرك، وأخذ يسأل عن مسلم أكان يكذب وأكان يخون أكان، فكان أجاب أبو سفيان وقال إن كذب فكذبوه، فأجاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هرقل أني أعلم أنه خارج يعني نبي.
نعم.
ولم أكن أعلم أنه سيخرج منكم. ولو ثم أمر بأغلق الأبواب وأغلق الأبواب وأتى بمفاتيح ووضعها في جيبه، ثم قال لو أستطيع أن أخلص إليه للنبي محمد لتجشمت لقاءه ولحملت وضوءه ولغسلت عن قدميه. فثار الروم ثورة، لأن الروم حكمهم يختلف عن حكم الفرس. الروم يعني نوع من الشوري والديمقراطي، وهم لا يصبرون يعني الملك لا يحكم وحده. فثاروا عليه فقال أردت أختبركم. وقال العلماء أنه فضل الملك، ابن حجر يقول أنه مات مشرك وفضل الملك على اختيار الإسلام بخلاف النجاشي.
جميل.
فهذه بداية. وآخرين قالوا ما كان يعني هناك استشراق بالمعنى، وبعضهم قال بدأ بالفتوحات الإسلامية. يعني الفتوحات الإسلامية لما حصلت فتوحات ويضربون مثل يوحنا الدمشقي وبعض الناس اللي كانوا يدرسون. وآخرين قالوا لا بدأ بالأندلس. طبعا أندلس كان في حركة قوية من وكان هذه حركة في الدعوة الإسلامية. وآخرين يقولون أنه بدأ في الحقيقة في الحروب الصليبية أثناء الاحتكاك. كلها حركات، لكن الاستشراق المنظم الحقيقي الفعلي المرتب كل هذا موجود ولكن منظم. هذا بدأ بعد نهاية الحروب الصليبية، وهذا يشعرنا ما هو هدفه. لما انتهت الحروب الصليبية بهزيمة الصليبيين وأنفقوا أموال ولم تحقق أهدافهم ولم يستعيد يعني الشام ولا بيت المقدس وصارت حركة راجعة الإسلام
ولم تنفعهم القوة العسكرية التي يعني كانوا يعني يتوقعون أنها تؤثر.
حتى لويس آخر يعني ملك الفرنجة في ذلك الوقت قال لنبدأ حرب الكلمة فإن المسلمين هو اللي تنفع معهم حرب الكلمة.
يعني المسلمين تغيير القناعات تغيير الفكر العقيدة. نعم
المسلمين عندهم المسلمين الآن في وقت الحاضر يعني ضعيفين لكن دينهم قوي والأفكار اللي يحمل الإسلام. المشكلة الغرب يقول الخطورة ليس في المسلمين الخطورة في الأفكار التي يحمل الإسلام. فهم قالوا يجب أن نضعف هذه الأفكار. وأول من نادى ريموند لول أرسل رسالة للبابا ويقول إن كان تريد هزيمة المسلمين فالمسلمين لا يهزمون بالحرب وإنما أكثر تضحية. حين ما في أحد يضحي بنفسه في أي عقيدة المسلمين هم يضحون بأنفسهم والمسلم يضحي بأمواله المسلم. فقال نبدأ حرب يعني الكلمة زي ما قال لويس. فاقترح البابا بإنشاء كراسي لتعليم اللغة العربية في عام 1276 واقترح هو بنفسه أنشأ معهد للرهبان وأنشأ معهد للعلوم الإسلامية لتدريس المستشرقين والمنصرين. واحد منصرين واحد مستشرقين
هذا كله من إنشاء البابا.
لا البابا ما سوى شيء ريموند لول.
جميل
جدا. ثم بعدين البابا استجاب لريموند لول في عام 1312 في مؤتمر في فيينا وأنشأ خمس كراسي على حساب الكنيسة لتدريس اللغة العربية والدين الإسلامي وبعض اللغات الأخرى.
بمعنى أن أول من بدأ الاستشراق المنظم هو عن طريق
الكنيسة.
الكنيسة.
وهذا يوضح لك التلاقي بين الاستشراق والتنصير. وأنشأ في كرسي في جامعة لندن وباريس ومدريد وروما وليدن أنشأ خمس كراسي لتعليم اللغة العربية والدين الإسلامي وإخراج منصرين ومستشرقين.
جميل جدا. لكن الآن يعني عندما نقول أن الاستشراق خرج من رحم الكنيسة.
نعم.
تقريبا من صحة هذه العبارة. لكن يعني ألا يعطي مثلا المراكز الإسلامية العلماء المجمعات الفقه الإسلامي يعني يعطيها هذا الحس أن لابد فعلا أن يكون هناك يعني عمل منظم لدراسة الغرب؟
ما في شك لا كلام مهم جدا. دراسة الغرب مهم جدا للمراكز المراكز المعلومات والمراكز الإسلامية يجب أن تدرس الغرب. طبعا لما نقول أن الاستشراق خرج من رحم الكنيسة هذا في البدايات.
نعم.
المستشرقين عموما ليسوا كلهم. نعم. كذلك.
جميل. يعني هم بدأوا الفكرة ثم أخذ هذه الفكرة ناس نصارى وناس يعني قد يكون لا دينيين أو غير ذلك. دعنا ندخل في يعني عمق هذا الموضوع. نحاول أن نحلل أهداف هذا الاستشراق يعني حتى نخرج بنتيجة نهائية. هل هذا الاستشراق يعني كان خيرا للمسلمين أم كان وبالا على المسلمين؟ أفتح لك المجال في هذا الموضوع.
طبعا الاستشراق ما يعني فيه خير ولكن أعظم يعني أكثر ما في الاستشراق في الحقيقة صد عن الإسلام.
جميل.
أكثر المستشرقين الذي تكلموا عن السيرة النبوية وعن القرآن الكريم وعن تاريخ الإسلام كانوا غير منصفين.
إذن عندهم هدف ديني في هذا الأمر.
نعم هو الهدف الديني هو أعظم أهداف الاستشراق. في مستشرقين لم يتكلموا عن الدين مطلقا تكلموا عن الجغرافيا والتاريخ إلى آخره. ولكن الذي تكلم عن الإسلام والقرآن والسيرة النبوية والصحابة والأئمة كانوا في الحقيقة غير منصفين.
لكن يعني عندما تقول عندما تكلموا وكانوا غير منصفين هل هناك أمثلة يعني توضحها لنا حتى نعرف فعلا هذا هل كان إنصافا أم كان ظلما للإسلام؟
أي نعم الأمثلة طبعا لما نقول غير منصفين هم ينقسمون أقسام.
يعني.
قسم ليس حاقدا ولكن الخلفية النصرانية موجودة عنده
مؤثرة. نعم.
مؤثرة عنده. وقسم لا حاقد يعني في بعضهم جاب أشياء مضحكة يعني بعضهم جاب أقوال يعني مضحكة للغاية. على سبيل المثال يعني فكا هذه المستشرقة الإيطالية فرجيني فكا فرجيني هذه جابت أقوال عن النبي عليه الصلاة والسلام عن السيرة النبوية تقول النبي صلى الله عليه وسلم شهواني. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلى عمره 40 سنة. كان يتعبد في غار حراء ما تزوج إلى امرأة عمرها تكبر ب15 عام ولا عدد إلا بعد ما يعني عمره فوق 50 وما تزوج إلا بعد خديجة.
وحتى التعدد يعني ليس عيبا في الأنبياء كان من الأنبياء من أخذ بالمئات
داود. نعم والنبي عليه الصلاة والسلام إنما عدد النبي صلى الله عليه وسلم في شيخوخته.
نعم.
وعدد لغرض أن تنقل سيرته يعني أنا وأنت نعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام وأحواله في بيته.
نعم.
أكثر ما نعرف عن أباك وأمك.
صحيح.
يعني زوجات النبي نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمارس حياته أسرية.
جميل.
والاغتسال كيف يغتسل.
نعم.
فهذه النقل الشريعي أيضا
أيضا محاولة يعني الإصلاح مع أو التصالح مع القبائل الأخرى عندما يفتح بلد فيأخذ منهم النبي عليه السلام يكون هناك شيء من التواد والرحم بينهم.
طبعا أهداف دعوية وأهداف علمية لا شك، وأهداف أيضا تكريم لبعض أصحابه مثل أبو بكر وعمر وبعضهم مثل لامنس هذا المستشرق البلجيكي الحاقد، ألف عن السيرة النبوية، جاب كلام يقول سلم مفرط في الشهوات، وأن سلم مات بسبب الإفراط في الشهوات، يعني هو وأن سلم عنده الهلع والجبن. يعني الرسول السيرة نقلت نقل، يعني النصارى واليهود لا يستطيعون إثبات شخصية موسى وعيسى، نحن المسلمين سيرة سلم مثبتة واضحة، وهو كان أشجع الناس، كانوا يتقون بالنبي عليه الصلاة والسلام في حالة الحرب. وين الهلع والجبن؟ وواجه المجتمع كله، يعني أشياء طبعا ما في مستشرقين ما يتبنون هذه القضايا، هذه استثناء. نعم. يعني هذه قمة في هذا. مرج اليوث لكتاب عن السيرة النبوية. نعم. وهو كان هو يعني يرأس مجلة الجمعية أكبر مجلات المستشرقين. نعم. يشكك في وصل به تشكيك إلى اسم النبي محمد.
الله يعني يقول إيش تشكيك في أي مكان، يعني هل في وجوده أصلا
أم لا؟ مو في وجوده، يشكك في اسمه ونسبه، يعني يعني من هم يرغبون في التشكيك.
نعم.
وإشغالنا بالتشكيك،
وكل يجيد فن التشكيك وإلقاء الشبهات.
نعم.
يعني كان يقول النبي عليه السلام ليس له نسب، هذا المقصود به؟
يعني يقول نسب محمد للقريش والكذا، هذا في شك وفي نسب ولا نقل ولا آخره، واسمه محمد هذا قد يكون اطلق عليه بعدين، طبعا هو مبشرا برسول يتم بعده اسمه أحمد، يقول ربما سمى نفسه من القمر.
اي نعم. اذا هناك اهداف دينية واضحة، يعني تتركز في مسألة محاولة الهجوم على شخص النبي عليه السلام، محاولة الطعن في القرآن، محاولة الطعن في الإسلام.
بالضبط. وما يتعلق عندهم مشكلة، عندهم مشكلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بشريعة عظيمة.
نعم.
وجاء بعقيدة عظيمة.
نعم.
ومحمد أمي.
نعم.
محمد لم يتعلم، محمد لم يلتقي بأحد.
صحيح.
محمد كان في مكة في جو الصحراء، كيف جاء؟ والمشكلة جاب حقائق يعرفها أهل الكتاب.
نعم.
جاب قصة آدم ونوح وإدريس وموسى وعيسى وقصة يوسف مفصلة، وين جابها؟ فهذه عندهم مشكلة كبرى، يعني هذه فقالوا يعني أكيد أنه استقى من أهل الكتاب.
نعم.
طبعا هذا الاستقاء هذه أكثر شبهة يرددها مش الاستقاء.
نعم.
ويرددها ناس يعني ما ليسوا من الدرجة الأولى بالحقد.
نعم.
يعني مثل بروكلمان المستشرق العظيم، هذا عالم هو.
نعم.
وكان عضو في مجمع دمشق العربي، يعني هو بلغ في لغة العربية قوة عظيمة، وفي ألف كتاب في النحو.
نعم.
وكان يعرف لغات أيضا أخرى، يعني اللغة التركية على سبيل المثال، وبلغ حتى أنه قالوا أن بروكلمان أي شيء يقرأه من أول مرة يحفظه.
عجيب.
وأعظم الكتب في العربية ألفها هو بروكلمان في العصر الحضيض، الكتاب عن تاريخ الأدب العربي وتاريخ الشعوب الإسلامية، ما يظهر عند بروكلمان حقد كمرج اليوث ولامنس وغيرهم، ولكنه في كتاباته أن محمد استقى بعض الأشياء من اليهود والنصارى. ليش؟ لأنهم طبعا يقول محمد كذاب، قليل المشرقين يقول محمد كذاب.
نعم.
محمد واضح من سيرته، ولكنهم يقول استفاد، لأنه جاب أشياء معقول مستحيل لأن تكون وحي، يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في القرآن الكريم، في نعم
نعم. وكون النبي عليه السلام أمي.
نعم.
ولم يرتبط بأهل الكتاب، ولم يكن هناك يعني كتب أهل الكتاب موجودة عندهم مترجمة للغة العربية في ذلك الوقت، لا يعني أن النبي عليه السلام يعني أتى يعني بشيء يعني نقل منهم نقلا، إنما هو عن وحي من الله عز وجل.
نعم.
وما كان فيه تواصل، يعني معذرة قطعتك، ما كان فيه تواصل ما بين يعني عند أهل الكتاب وما بين الإسلام، هو أن يكون وحيا من الله عز وجل.
ما في شك. وبعدين طبعا هذه الشبهة قال واحد القرآن رد عليها، يعني إنما يعلمه بشر، فقال الله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. المعجزة القرآن مي فقط المعجزة في بلاغته وأسلوبه وقوة تأثيره وفصاحته.
جميل.
قارن هذا بكتب أهل الكتاب المحرفة المفقودة الأصل اللي ما في لتراجم مختلفة متناقضة مضطربة، كيف تقول ناخذ منهم؟ هو طلع أفضل من الأصل.
هل يحرص المستشرقون على إبراز بعض الفرق التي قد تكون منحرفة عن الإسلام؟
نعم، هو من أهداف المشرقين بالإضافة يعني إلى تشويه الإسلام، يحاول يبرزون الانحرافات في الإسلام.
جميل.
يعني مثلا أربري على سبيل المثال حاول إظهار التصوف.
نعم.
ودرس السهروردي.
نعم.
طبعا السهروردي من هو؟ حاول يظهر السهروردي أنه من أبرز العلماء المسلمين. السهروردي مقتول في الزندقة.
نعم.
سرد يقول أن النبي محمد لم ينزل عليه وحي، وإنما أخذ الوحي عن طريق العقل الفعال كما يقول الفلاسفة.
نعم.
هو أبرز في أيضا واحد مسنيون، هذا مستشرق فرنسي وهو من عميد المستشرقين، وهذا وكان استاذ اللغات السامية يعني مو بس العربية.
نعم.
هذا تخصص في التصوف وكتاباته في التصوف علمية دقيقة مهمة.
نعم.
ولكن في النهاية يحاول يبرز التصوف ويقول التصوف هو أحسن شيء في الإسلام.
نعم.
ونزعة روحية، واعتنى بالحلاج اللي قال بوحدة الوجود واللي كفره. نعم. كل علماء المسلمين، حتى أن من تأثر بالحلاج أن لما جاء يعني في وفاته أخذ يردد الآيات اللي كان يرددها الحلاج، اللي يقول إني لا يجيرني من الله أحد ولا أجد من دوني ملتحدا، ويقول استعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا يشفقون منها ويعلمون أنها الحق. فإبراز أيضا إبراز المعتزلة أنها فكرة العقل في الإسلام، ويحاول إبراز يعني التشويهات.
لكن هم الآن عندما يبرزون مثل المعتزلة، عندما يبرزون الصوفية، هل هذا يعني أنهم يعادون فئة معينة من المسلمين؟
لا، هم أبا أنا أعطيك مثال، هم يعني يعادون، طبعا هم عدوهم الأول هم الصحابة الكرام.
نعم.
الرسول عليه السلام، أهل السنة والجماعة.
نعم.
يعني مثلا على سبيل المثال ما سنيون هذا اللي يبرز هذا يطعن في الدعوة السلفية.
أه.
وفي العقيدة السلفية، ويطعن في دعوة الشيخ حمد الوهاب طعن صريح، ويصفها بصفات يعني سيئة للغاية. فلا شك أنهم هم يبرزون الفكر المنحرف ويطعنون في الأئمة الأربعة، لا لم يسلم منهم ما لا مالك ولا الشافعي ولا البخاري ولا مسلم ولا الترمذي، حتى المعتزلة. هم إذا أبرزوا المعتزلة كفكر كعقلية لآخرة، في النهاية لما تقول هذه المعتزلة هذا شيء في شيء في الإسلام ممتاز، قال لا، بس ترى المعتزلة أصلا استقوا من الفلاسفة وردوا في النهاية كل فكر ممتاز في الإسلام إلى الحضارة اليونانية.
جميل جدا. ايضا لو استعجلنا بالاهداف قليلا، يعني هذا هي الاهداف الدينيه، هل هناك اهداف اخرى يعني ممكن نصنفها داخل هذه الاهداف؟
يعني على سبيل المثال الطعن في القران الكريم، ماكدونالدز في دائره المعارف حاول يطعن في القران الكريم، وان كتاب غير منظم، وان القران مستقى من كتب اهل الكتاب.
نعم.
وان عقيده القران في صفات الله تحمل التشبيه والتجسيم كما يقول، والطعن في السيرة النبوية والتشكيك في النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته وسيرته. أخذنا مثال مرجليوث ولامنس وشاخت لكتاب عن السيرة النبوية، وأيضا منتقم رواة لكتاب اسمه محمد في مكة.
جميل.
وكله يحاول الطعن فيه.
جميل.
أيضا يعني الإسلام وتاريخه ورجاله، ويحاول أيضا الطعن في هؤلاء.
جميل.
نعم.
معنا الآن الدكتور مازن مطبقاني، أستاذ العقيدة في جامعة الملك سعود. مرحبا بك دكتور مازن.
أهلا وسهلا بيك، شكرا لك.
دكتور مازن، نحن نتحدث مع الدكتور خالد القاسم حول موضوع الاستشراق، وأنتم من المتخصصين في هذا الموضوع. نعلم أنكم على وشك الإقلاع وعلى طريق سفر، ونحن نريد أن نقلع معكم حول إحدى الشخصيات التي تراها مناسبة للطرح كنموذج من نماذج المستشرقين.
هناك شخصية مشهورة جدا الآن في عالم الاستشراق أو الدراسات العربية والإسلامية، وهو المستشرق برنارد لويس.
جميل.
وهذا المستشرق يعد يعني من أكابر المستشرقين سنا ومكانة العلمية، وله خطورته. وهذا الرجل ولد عام 1916، يعني وهو الآن تجاوز 90 سنة، وبدأ في جامعة لندن حيث درس مرحلة الجامعة بالبكالوريوس في التاريخ، ثم ذهب إلى فرنسا وحصل على الماجستير في خلال سنة من إحدى جامعات باريس، ومع أحد أكبر المستشرقين وهو لويس ماسنيون. ثم عاد إلى بريطانيا وحصل الدكتوراه في بحث حول الإسماعيلية. ومنذ ذلك الحين وهو يكتب حول التاريخ الإسلامي. وقبل أن يحصل الدكتوراه كانت وقعت الحرب العالمية الثانية، فالتحق بالجيش البريطاني الذي أعار خدماته إلى وزارة الخارجية البريطانية، والتحق كما يقال بسلاح المخابرات. والمستشرق بدأ في حياته مهتما بفرق الإسلامية كما قلت الإسماعيلية، وهو بحثه للدكتوراه بعنوان أصول الإسماعيلية، ونشرته مكتبة المثنى مترجما. ثم كتب عن الحشاشين وكتب عن النقابات وكتب عن العرق والدين واللون في الإسلام أو العرق واللون، ثم غيره إلى العرق واللون في الشرق الأوسط. واهتمامه بالعقيدة الإسلامية يعني ظهر من خلال عام 1976 كان هناك مهرجانات أقامتها بعض المؤسسات البريطانية حول العالم الإسلامي، استغل الفرصة وأصدر مجلدا ضخما هو ومجموعة من الباحثين المستشرقين من أمثاله، وكتب مقالة كبيرة بعنوان العقيدة والمؤمنون بها Faith and the Faithful، وتحدث فيها عن أركان الإسلام وتحدث فيها عن عقيدة المسلمين. والكتاب ظهر في نفس السنة التي كان هناك احتفال بالعالم الإسلامي، ليبدو أن كتابه ضمن المهرجان وهو لم يكن ضمن المهرجان، ولكنه استغلال للمناسبة. والرجل هذا كما قلت ترأس قسم التاريخ الإسلامي في جامعة لندن 17 سنة، وأشرف على عدد كبير من الطلاب العرب والمسلمين، ووجههم في دراساتهم حول الإسلام والمسلمين بطريقة يعني كما يقولون تحاول إظهار بعض العيوب والنقائص وغير ذلك. يعني حتى أن أذكر يعني إحدى الرسائل، جعل الطالب يبحث في كتاب الأغاني كمصدر للتاريخ الاجتماعي للمجتمع الإسلامي، ومعروف أن كتاب الأغاني لا يصلح أن يكون مصدرا. يعني عندما ندرس تاريخ أمة من الأمم يجب أن نعتبر ونعترف بالمصادر التي تعدها مصادر، أما نحن لا نعد كتاب الأغاني مصدرا لدراسة أحوالنا الاجتماعية وحياتنا الاجتماعية، وإنما هو نموذج من بعض الانحرافات التي وقعت. الرجل كتب أيضا كتاب الغرب العرب في التاريخ، وهو كتاب صغير مقصود وجه إلى عامة القراء وليس فيه توثيق، وحشد فيه كثيرا من الشبهات ومن التشويه للإسلام والمسلمين. وأذكر على سبيل المثال عندما تحدث عن اليهود في المدينة، وهو بالمناسبة يهودي وصهيوني، قال إن اليهود دائما عاشوا في المجتمعات الإسلامية مواطنين من الدرجة الثانية، وحتى ذكر أن المتفقة أو المتفقيات التي وقعوها مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو العهود والمواثيق قال إنها كانت من طرف واحد. ثم الرجل استمر في اهتمام بالتاريخ الإسلامي والمسلمين، وتحول إلى القضايا المعاصرة، وأصبح مستشارا بلجنة الشؤون الخارجية في البيت الأبيض الأمريكي، وكان ينصحهم دائما بالوقوف إلى جانب إسرائيل وبأن يكونوا عنيفين مع العرب والمسلمين، وأن العرب لا ينفع معهم إلا القوة والعنف.
دكتور مازن، يعني أيوة. سمحت بالمقاطعة، أن يعني هذا الشخص من كبار المستشرقين ويكون مستشارا بالبيت الأبيض، هل لهذا دلالة؟
نعم، هو رجل يعني عنده علم غزير بأوضاع المنطقة وبتاريخها وبتراثها، لكنه يوظف هذه المعرفة لتشويه صورة الإسلام والمسلمين ولإعطاء المشورة التي يعني تحرش وتجعل مواقف الحكومات الغربية وبخاصة الحكومة الأمريكية قاسية وعنيفة ضد العرب والمسلمين. وهو كان صديقا لأحمد الشلبي، وكان يعني وهو الذي يعني أشار على الحكومة الأمريكية بتقريب هذا الرجل وبضرب العراق، وهو يقول العبارة المشهورة يعني كن قاسيا وإلا أخرج من المنطقة واضربوهم وما شابه ذلك. وهو الذي كان يقول أن الجيش الأمريكي إذا دخل العراق يقابلونه بالورود وغير ذلك. فالرجل لديه قدرة عالية على الخطابة والبلاغة والإقناع، بالإضافة إلى يعني اللغة الأكسفوردية الإنجليزية الراقية التي يتحدث بها.
سؤال أخير دكتور مازن، إن سمحت لي، يعني بهذا المقياس هل الحكومات في العالم الإسلامي استفادت من الباحثين والمطلعين على يعني الحياة الغربية هناك حتى تحدد المسارات السياسية في العالم الإسلامي؟
والله ما زالت العلاقة بين المثقف والحكومات العربية وقيفة، ورغم أن كثيرا من المثقفين العرب يعني يحاولون أن يقدموا رؤاهم وبحوثهم إلى بلادهم وحكوماتهم، لكن ما زلنا يعني ينقصنا ما يسمى بمراكز التفكير think tanks، مراكز البحوث التي تقدم الدراسة والنظرة العميقة للسياسات القائمة في العالم العربي. ونرجو أن يتنبه يعني صاحب صانع القرار إلى مثل هذه المواقف الموجودة في الغرب والاهتمام بأصحاب الفكر والعلم.
جميل. كان معنا دكتور مازن مطبقاني الأستاذ المشارك بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات الثرية. الشيخ خالد، حتى يعني استغلال الوقت، يعني الدكتور مازن سلط هذا الضوء على هذه الشخصية وكنموذج من نماذج الاستشراق وإلى أن وصل به الحال. نريد أن ندخل، يعني أخذنا إشارة للأهداف الدينية وأخذنا إشارة أيضا للأهداف السياسية سابقا، وأيضا أخذنا إشارة للأهداف العلمية، هناك من هو منصف ويبحث المعلومة وهناك غير منصف، لكن دعنا ندخل في الوسائل حتى نستغل الوقت. ما هي الوسائل التي يستخدمها
يعني في تعليق على كلام الدكتور مازن؟ طبعا الدكتور مازن يعني صديقنا في القسم، وهو يعني في الاستشراق لا يعلى عليه، وتعلم ودرس المستشرقين وبرنارد لويس ورسالته كانت عنه. ولو سمعنا الكلام برنارد لويس كان كتاباته عن الإسماعيلية،
نعم،
وهذا يؤيد أنهم يعني فرق الباطنية والتصوف والكذا يركزون تركيز كامل. هو ذكر اسم شخصية أحمد شلبي،
نعم،
هو يقصد أحمد جلبي،
نعم،
اللي ساعد في غزو العراق وكان صديق لبرنارد لويس. ما يتعلق بالآخر، في عندي بعض الأهداف الباقية،
نعم،
يعني
ان اخذناها بشكل سريع.
طيب ننتقل الوسائل،
ننتقل الوسائل يكون افضل. يعني
طبعا اول وسائل المستشرقين هي تاليف الكتب.
جميل.
تاليف الكتب وايضا انشاء الكراسي الجامعيه. طبعا تاليف الكتب لهم الفوا اكثر من 50,000 كتاب في تاريخ الإسلام وفي النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن وفي السيرة.
هل هذا التأليف يكون من أفراد أم يكون من مجموعات؟
طبعا التأليف الغالب من أفراد، فيه مجموعات تخرج مجلات، يعني في أكثر من 50 جمعية ومجلة استشراقية.
نأتيها المجلات الآن، لكن دعنا في الكتب. يعني في الكتب هذه الكتب مثل إيش؟ لو أخذنا بعض الأمثلة من كتب المستشرقين،
يعني ذكر العرب في التاريخ برنارد لويس، فيه محمد في مكة لمنتقم روات، فيه العقيدة والشريعة الجولد زيهر على سبيل المثال، يعني فيه السيرة النبوية ألف مرجو اليوث، فمكدونالدز أيضا أثر ألف على العقيدة في الإسلام. هذه التأليفات الكتب طبعا هي مصدر أساسي للغرب في معرفتهم على الإسلام.
جميل جدا. لو دخلنا في ذكرت أنت هناك تواصل واتصال بين المجلات والجمعيات،
نعم،
ما هو هذا الاتصال؟
طبعا المستشرقين يشؤون جمعيات منظمة مرتبة، وهذه الجمعيات لها مواقع ولها أيضا مجلات، يعني أشهر المجلة الأسوية اللي كان يشوف عليها مرجو اليوث،
نعم،
ومجلة العالم الإسلامي في أمريكا، وكنت قراج المنصر والمستشرق هو أيضا يرأس تحرير مجلة. فهذه المجلات وهذه الجمعيات تكون حاضرة في الجامعات، وأيضا تنشئ مؤتمرات للاجتماع المستشرقين ولها أنشطة.
جميل جدا. لو دخلنا أيضا في موضوع آخر من الوسائل، ألا وهو المشهور عنهم كتابة الموسوعات،
نعم،
العلمية، مثل إيش هذه الموسوعات التي يعني أخرجوها للناس، وما هو تقييم دكتور خالد هذه الموسوعات خاصة أن لكم اتصال في هذا الأمر؟
يعني مثلا في موسوعات ألفها فرادة، يعني مثل وينسينك اللي تكلمنا عنه،
نعم،
ألف مفتاح كنوز السنة اللي احنا نستفيد منه الآن، اللي ترجمه محمد فؤاد عبد الباقي، وأيضا بمساعدة غيره المعجل المفهرس ألفاظ الحديث النبوي.
ليش ألفوا مثل هذه الكتب بعقلية يعني أو نعم، بما يستفيد منه المسلمين؟ يعني هل هذه خدمة للمسلمين أصلا؟
لا، هم ألفوها لخدمة أنفسهم، يعني نعم، هم يريدون أن يعرفون الحديث عن الإسلام، هم ما يحفظون الأحاديث كما يحفظ علماء الإسلام،
نعم،
ويصب عليهم الرجوع وكذا، فهم ألفوا هذه الطريقة في باللفظ، معرفة الحديث باللفظ. فإذا قلت مثلا عن قرأة، ما هي الحديث اللي فيها قرأة، فيجمعها حتى يسهل على المستشرقين البحث عن الحديث النبوية. أعظم موسوعات اللي ألفها في بروكلمان، ألف تاريخ الأدب العربي، هذه موسوعة، وتاريخ الشعوب الإسلامية، لكن كجهد منظم موسوعة المستشرقين أعظم موسوعة هي دائرة المعارف الإسلامية.
هذه الدائرة طبعا شيء كلها يعني شيء من الحوار، خاصة وأنها يعني لكم علاقة وطروح الدكتوراه في هذا الموضوع.
نعم.
المستشرقون اشتهر عنهم كثرة الرحلات.
نعم.
يعني هل هذه الرحلات مجرد يعني الاطلاع على الشعوب الأخرى أم لهم أهداف أخرى؟
طبعا هذه الرحلات بحسب هدف المستشرق. في مستشرقين يعني أهدافهم علمية بحتة، يعني يهدف إلى التعلم والاستفادة وعنده الرغبة العلمية. وهناك مثل يعني محمد أسد أسلم وجاء لمكة وحج، ومثل مراد هوفمان سفير فرنسا في المغرب، الألمانيا في المغرب، أيضا أسلم يعني لما جلس مع المسلمين. وهناك آخرين أيضا يكون أهدافهم استعمارية، يعني خدمة كما رأينا من سلوك الرجنية، يعني بلاشير هذا خبير في شؤون المغرب العربي وكان يخدم فرنسا لما كانت مستعمرة الجزائر والمغرب العربي. وهناك رحلات أيضا هدفها مادي، يعني بعض المشرقين هدفهم مادية بحتة، يعني في يأخذ رواتب عالية، ألف كتب يبيعها، يأخذ الآثار، بعضهم كان يأخذ الآثار. فيلبي اللي جاء المملكة العربية السعودية يعني اشتهر برحلته إلى، كان يقول أنا ودي أن يكون أول غربي يعبر الربع الخالي.
جميل.
وجاء إلى المملكة وكان أصلا مهمته استعمارية. جميل. مكلف في
جميل. أيضا نريد أن نسلط الضوء على المؤتمرات عند المستشرقين حالها، يعني هل لهذه المؤتمرات يعني قيمة على أرض الواقع؟
طبعا نقول أن أول مؤتمر أقر فيه إنشاء كراسي كان مؤتمر في أنها عام 1312.
جميل.
وتوالت مؤتمرات المستشرقين تنظيما وتخطيطا. دائرة المعارف الإسلامية أقرت في أحد مؤتمرات المستشرقين في مؤتمر باريس.
جميل.
والطبعة الثانية أقرت في مؤتمر آخر، وآخر مؤتمر كان كلورادو، حضرت 900 عالم من علماء المستشرقين ومثل ب80 جامعة و50 جمعية، وخرج في كتاب، يعني بعض الناس ترجموا هذا الكتاب وما فيه من يعني قرارات.
إذن هم المؤتمرات يعتنون بها كتطبيق، ليست مثل بعض المؤتمرات التي تقوم عند بعض المسلمين مع الأسف، يعني يكون هناك حوار وأوراق علمية أحيانا دقيقة وهام، إلا أنها يكون العهد بها هو نهاية ذلك المؤتمر مع شديد الأسف.
نعم.
أيضا دعنا نأخذ آخر يعني وسيلة من هذه الوسائل، من كثرة وسائل كثيرة، الترجمة عندهم، يعني هل لهذه الترجمة قيمة علمية؟
يعني نعم، هم من وسائلهم ترجمة، يعني كيف نعرف العالم الإسلامي، كيف نعرف، فلا بد من ترجمة بعض الكتب.
جميل.
يعني للأسف إن أول ترجمة للقرآن الكريم اللغة الإنجليزية مستشرق جورج سيل، وظل الغرب يعتمد عليها،
ولا شك أن فيها شيء من
طبعا هو يزعم أن كل ما في القرآن مأخوذ من اليهود والنصارى. وثانيا بعطيك مثال على في دلافيدا، هذه مستشرق إيطالي، هذا الأستاذ اللغات السامية عمل في مكتبة الفاتيكان يعني من عام 1932 إلى 38، 6 سنوات ترجم أي مخطوطة عربية في المكتبة، ترجم عنوانها، وعمل فهرسة للمخطوطات العربية في الفاتيكان.
جميل.
وعمل نبذة عن بعض الكتب. فالترجمة هذه مهمة في نقل التراث.
جميل. لكن بالمقابل لو أخذنا نقارن بين العمل المستشرقين والعمل في العالم الإسلامي في الترجمة، هل في مقارنة؟
طبعا يعني وأحسن من المقارنة نقول يجب علينا أن نترجم.
نعم.
يعني الآن في ناس يرغبون نتعلم اللغات.
اللغات هناك من الناس من يتخوف من الترجمة.
لا بالعكس، أنا أقول إحنا نتكلم عن باحثين.
نعم.
اللغات تعلم لا يجب، يعني من خطورة أن شعب أكمل يتعلم لغة شعب آخر.
وجه الخطورة وين؟
الخطورة الهوية. إحنا نحمل أعظم هوية، ولكن يجب علينا أن نكون فينا خبراء باللغات الأخرى.
جميل.
وأن ننقل، وهؤلاء الخبراء يترجمون لنا أفضل ما عند اللغات الأخرى. الترجمة شيء فعال، تترجم ما عند الإنجليز، ما عند الفرنسيين، ما عند اليابانيين، ما عند الصينيين، تترجم لغتك الأم.
نعم.
نعم.
جميل. لو أيضا ختمنا هذا الموضوع وهذه الفكرة حول الاستشراق بشيء من التفصيل حول دائرة المعارف الإسلامية، قبل قليل الدكتور يعني مازن أخذنا مثال من شخصية من الشخصيات، وهذا مثال نريد بشكل موسع، خاصة وأن لكم علاقة بهذا الموضوع، طروحة الدكتوراه يعني كما أعرف أنها حول دائرة المعارف الإسلامية. هذه الدائرة كيف تشكلت، كيف تكونت؟
يعني طبعا هذه الدائرة هي أعظم جهد استشراقي بدون تردد، يعني كجهد موسوعة كبيرة ألفها أكثر من 400 مستشرق.
جميل.
يعني خرجت
أكثر من كم شيخ؟
400 مستشرق.
عجيب.
فيها أكثر من 10,000 مادة. يعني فيها آلاف المواد، وهذه الدائرة تكلمت عن كل شيء في الإسلام وتاريخه وجغرافيته وكذا، حتى أن المسلمين أحيانا يرجعون لها لأن سهولة ترتيبها وترتبت حسب مواد. بدأ يعني العمل بها، طبعا دعي إلى 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 هذه الدائرة أصلا طبعا المستشرقين في مؤتمر فيينا، في مؤتمر آسف، في مؤتمر من مؤتمرات المستشرقين دعوا إليها في عام 1895 في مؤتمر فيينا، وأصدرت الطبعة الأولى في عام 1333 إلى حرف العين. وبعدين وكلفوا طبعا خمسة وبدأوا يكلفون ناس، ثم صدر الطبعة الثانية إلى حرف الخاء وتوسعوا فيها توسع بالغ، الأولى 15 مجلد ترجمت والثانية 16 مجلد، ثم أكملوها وصدر مختصر لها، ثم أكملت في عام 2005 وتترجمها مصريين فضلاء، وعلقوا على كل ما فيه سب للنبي عليه السلام والقرآن، علقوا عليه والتعليق غير كافي لأنه مليئة فيها، أنا حصيت فيها أكثر من 1000 مطعن سواء في الصحابة، في التابعين، في طبعا القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم وشعائر الإسلام وعقائده.
لعل نأتي لهذه المطاعم بعد قليل، لكن المدة التي يعني اكتملت فيها هذه الدائرة
يعني على مدى
كم سنة تقريبا؟
تقريبا 80 عام، وهم يصدرون بحوث ودراسات وتعريفات، وكل ما صدر جزئين 3 أجزاء تطبع. وفي طبعا ترجمت هذه الدائرة، ترجمها في أمارة الشارقة السلطان القاسمي جزاه الله خير، ترجم هذه الدائرة كاملة وحذف منها بعض الأشياء المخلة السيئة، وعلق على بعض الأشياء، ونقلوا تعليقات المصري الأفاضل منهم أحمد شاكر، وأصبحت 33 مجلد، يعني أكثر من 10,000 ورقة. فهذا جهد يعني استشراقي، وكبار المستشرقين ألفوا فيها.
لو أخذت طريقة يعني تقسيمهم، طريقة يعني محاولة معرفة الإسلام، كيف يدخلون هذه المطاعم في هذه الموسوعة؟
يعني هذه الموسوعة عن طريقة تؤلفت على طريقة المواد، يعني يأتون مثلا إلى شخصيات بأسمائهم حسب ترتيبهم الهجائي، شعائر الإسلام صلاة صيام حج زكاة حسب وجودها، الفرق الإسلامية حسب وجودها، طبعا القبائل العربية يتكلمون عنها، وطبعا استثمار ما عندهم من ثقافة ومعلومات لأجل الطعن في هذه المواد. فيجي الصحابي كريم ويبدأ يبرز مواقف من حياته وسيرته لكي ينقل القارئ عن شيء، مثل أبو عبيدة يقول عن اللي كتب مادته، يقول ليش لا طعم له، مش لا طعم له، أمين هذه الأمة كيف لا طعم له. ويقول عمر رضي الله عنه وددت أن عندي من المسجد أمثال مليء بأمثال أبي عبيدة. فيسخر معلوماته قبيلة تميم، هذه القبيلة العربية اللي ساهمت في نشر الإسلام وإلى آخره، شوهت بطريقة عجيبة. يعني مثل تميم، يعني هذه القبيلة لها ضلع في الفتن، وأول خوارج من بني تميم، كل يجيب معلومات صحيحة يريد أن يصل نتيجة. ثم بعدين قضية تميم، هذه قبيلة سيئة وخرج الخوارج، ويذكر أسماء الخوارج من بني تميم. وبني تميم لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد أقرب بن حابس وعين بن حصن، هم اللي نادوا من وراء الحجرات، أكثرهم لا يعقل ليش، ويبدأ يستمر ثم يقول خرج من بني تميم رجل قال محمد عبد الوهاب. خلاص أعطى القارئ إيش أن هذا في الحقيقة خلف للسلف.
يعني كأني أفهم وأستنبط من هذه المعلومة أنه يعني عندما يبحث شخصية من الشخصيات أو يبحث عقيدة من العقائد، عنده حكم مسبق لهذه العقيدة، ويحاول يعني أن يأتي بالمعطيات التاريخية السابقة بالضبط. لأجل أن يصل إلى هذه النتيجة.
نعم، أنا في الحقيقة لا أذكر ما يتعلق بتميم، هل هو كان في الدائرة أم في مقال في مجلة،
لكن أسلوب عام لهم يعني.
بالضبط. وأيضا لما يأتي يتكلم عن القرآن الكريم، يتكلم عن سيرة النبي عليه السلام، لما يتكلم عن موقع جغرافي، لما يتكلم عن بصرة، يقول هذه البصرة يعني كمثال هي اللي جاء فيها محمد وتعرف على اليهودية والنصرانية. يعني استغلال مواقع القبائل المدن، لأن الموسوعة عامة، استغلال الأشخاص كلها في سبيل تحصيل يعني ما لديهم.
جميل جدا. إذن هذه الموسوعة كما ذكرت يعني قسمت على شكل مواد.
بالضبط.
يعني عندما يتحدثون مثلا عن القرآن الكريم،
نعم،
يعني هل هو بطريقة التفسير، بطريقة يعني أقوال، يجمعون أقوال العلماء حول هذا الأمر أم كيف؟
طبعا الحديث عن القرآن الكريم جاء في أكثر من 100 مادة. يعني يأتي أول شيء في الوحي، يتكلم عن الوحي وأن محمد يخيل، ويأتي في طريقة إيش فيها في ألفاظ قرآنية، في الفرقان مش مع الفرقان في الآخر، ويأتي أيضا في الشعائر في القرآن، يأتي في قصة الأنبياء، يقول هذه القصة مثل يقول عن القرآن الكريم، يقول محمد أخطأ، سمع يعني هو ظن أن أبو إبراهيم اسمه آزر. طبعا اللي عنده في الكتاب اسمه تارح أبو إبراهيم، فهو ظن آزر هذا خادم إبراهيم فظن أنه أبوه فجابها في القرآن،
يعني كان فهم القصة خطأ يعني،
وأن محمد أصل تأليف القرآن. من أمثلة هذا الكلام يحاولون يعني، بعدين هم الآن زي ما قال الدكتور مازن يعني يرجعون مصادرهم إلى الأغاني وإلى كتب التاريخ الضعيفة والروايات إلى آخره، وفي نفس الوقت يشككون في صحيح البخاري يعني في بعض منهجهم غير علمي، وبعض مشرقين له منهج علمي نحترمه، ولكن كثير منهم في الحقيقة إذا جاء الكلام عن الرسول والإسلام والكذا يتبدل تماما.
جميل جدا. طيب طريقة يعني نقاشهم للأحكام الشرعية في الفقه، هل هي كما تنقل في الفقه الإسلامي أم لهم طريقة مستقلة؟
طبعا هم في يعطون لمحة، هم ليسوا معنيين بإعطاء الأحكام. لما يجوبون عن الصلاة يعرفون الصلاة، يقولوا الصلوات في الإسلام خمسة، ويظن أن محمد استفاد هذه الصلوات من طريقة الشعائر اليهودية بالشكل هذا، واليهود يفعلون كذا ومحمد قال كذا، وقضية المسجد النداء قد يكون استفادها محمد من اليهود، وقضية كذا قد يكون اليوم الجمعة خطبة الجمعة استفادها من قداس الأحد، وفعل كذا استفادها من مجوس. جميل. ويمشي بهذه الوتيرة، وأن في خمس مو مهتم بالأحكام والواجبات بالطريقة التفصيلية. جميل. لا يهتم بالوصف.
جميل. يعني في آخر دقيقة نتمنى يعني أن نعرف في مسألة حول هذه الدوائر وهذه الموسوعات، هل استحقت حقها في البحث والتمحيص والتحقيق؟
يعني نرجو ذلك. أنا كان طروحة الدكتوراه عن دائرة المعارف الإسلامية في نقد لهذه الدائرة وتعريف بها في ضوء العقيدة الإسلامية، ظهرت رسالتين في نفس الدائرة بعدي، في واحدة في الأحكام الشرعية وواحدة في العقيدة في جانب آخر، ولازلنا بحاجة إلى دراسة تراث المستشرقين ومعرفة نستفيد من ما ممكن الاستفادة منه ونقد ما ممكن الرد عليه.
جميل. ونحن حقيقة استفدنا أيضا منكم في هذا الموضوع. نسأل الله أن يبارك فيكم. دكتور خالد بن عبد الله القاسم أستاذ المشارك بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك.
وحنا أيضا من المقابل يعني نشكركم، نشكر المشاهدين الكرام، ونشكر قناة المجد العلمية اللي في الحقيقة هي يعني لها دور وجهود بارزة في نشر العلم الشرعي وبيان أحكامه.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام أنتم على متابعتكم هذه الحلقة من برنامج الرسالة، موضوعنا القادم حول المسيح بين الإسلام والنصرانية مع الدكتور محمد السحيم الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود. إلى أن نلتقي بكم في ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.